يقول ليس بمستحيل. جيد، لماذا؟ يقول سلمت معكم بأن جعل الحجية التخييرية غير معقول فيما لو أريد به جعل الحجية الواحدة إما للخبرين أو للجامع أنها صرف الوجود أو مطلق الوجود، لما تقدم هذا لا مشكلة فيه، ولكن جعل الحجية التخييرية بمعنى جعل حجيتين مشروطتين يقول لا مشكلة فيه، وذلك بأن نلتزم بماذا؟ نلتزم بالشق الثاني، أي أن الحجية التخييرية المشروطة بمعنى أن المولى يجعل الحجية للخبر الأول بشرط ترك الالتزام بالثاني، ويجعل الحجية للثاني بشرط ترك الالتزام بالأول، ولا يلزم منه ما ذكر. لماذا؟ لأنه يستطيع المولى أن يرفع المشكلة، لأن المشكلة وين نجد؟ من خلال أنه لو قرر المكلف ترك الالتزام بكلا الخبرين لثبتت حجيتان في حقه، فيستطيع المولى هنا أن يرفع هذه المشكلة بأن يجعل جعلا طريقيا ليس ناشئا من ملاك خاص في متعلقه، بل يجعل جعلا كما هو الحكم الظاهري، يجعل جعلا بهدف في المحافظة على هذا الأمر ورفع المشكلة، بحيث يكون مفاد الجعل الثاني هو ماذا؟ عدم جواز ترك الالتزام بهما معا. يعني أولا ماذا يجعل الشارع؟ يقول هكذا، أجعل الحجية للخبر الأول بشرط ترك الالتزام الثاني، وأجعل الحجية للثاني بشرط ترك الالتزام الأول، أو بالعكس بأن يحكم ويقول أيها المكلف يحرم عليك ترك الالتزام بهما معا، ثم وأجعل الحجية للثاني على فرض ترك الأول، وأجعل الأول على فرض ترك الثاني. فهذا تقريبه كمتن للجعل، تقريبه كان الحكم الظاهري والحكم الواقعي. الحكم الظاهري لم ينشأ من ملاك في متعلقه، بل نشأ من ملاك الحكم النفسي، يعني ملاك هو نفس ملاك الحكم الواقعي، وشرع بلياجه الحفاظ على ملاك الحكم الواقعي. فيكون الجعل الثاني الذي يجعله المولى هدفه معه ليس انه يوجد مصلحة في متعلقه، بل هدفه هو رفع المشكلة في الجعل الاول، ان الجعل الاول يلزم منه محذور فيجعل جعلا يرفع هذا المحذور، فيكون قد توصل الى حجيتين مشروطتين ولكن بواسطة جعلين. جعل اول يكون مفاده في هذه الحالة جعل الحجية الاول بشرط ترك الثاني، وللثاني ترك الاول، والجعل الثاني يكون مفاده وما الزام المكلف بأحدهما وعدم جواز تركهما معا، وبذلك متوصل الى جعل الحجية مشروطة. هو ماذا يقول؟
يقول
صلاة الجمعة واجبة عليك بشرط الآن هي هذه أحسن إذا كان مثلا صلاة الظهر صلاة الجمعة. أي.
في نفس الوقت
هو
في هذه الغرفة
كان في
لكنه لو
في الجامعة
في الجامعة
يعني التأكيد أنه واحد. لذلك بالجامعة لا يأتي هذا الكلام، فقط في الحجيتين المشروطتين، يعني المجهولة لأحد الخبرين على نحو التبادل المشروط.
الحجيتين ما
في
يعني
شرح
الحجيتين في عدد مختلفة
في عدد واحد.
لكن مع التفصيل بين الحجيتين
إشارة حجية واحدة دون الأخرى؟ لا، بشرط ترك الأخرى ما في مشكلة.
في الحجيتين في معا لا تعرف مشكلة حتى أي خطر.
صحيح.
لكن في الحجيتين
مرة الأولى مرة الثانية، فبعد
نفس
المشكلة تفهم الأخرى،
نفس المشكلة
اللي جاءت الإشارة أنه حجيتين
معا لا يكون
الإشارة نفس المشكلة. لا، ما هو قلنا نحن يأتي بجعل، لأنه وين الحجيتين راح تثبت؟ على فرض تركهما معا او على فرض الالتزام معا، يأتي بجعل جديد
مضافا لهذا الجعل ماذا يقول؟ أيها المكلف يجب عليك الالتزام بأحدهما ولا يجوز لك تركهما معا، فيكون سد باب المشكلة.
يعني المكلف يجب معا يكون خير سواء جاء بالأول أو
الثاني. نعم، إذا جاء بالأول يعني بمعنى أنه أراد أن يصلي الجمعة فحينئذ يجب عليه ترك الظهر، يجب عليه ترك الظهر، وإذا أراد أن يصلي الظهر يجب عليه ترك الجمعة، فلا يكون في المقام إلا حجة واحدة تخيرا.
لكن في هذا التخيير تخيير بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر يزعى نفسه مشكلة لأنه لا يمكن أن يكلف عليه التكليفين معا.
إيه هو لا يمكن التكليفين معا؟
هو هذا الشيء إذا خير بالاختيار بين صلاة الظهر والجمعة، هذا الشيء نفسه ترجع للمسألة الأولى وهي أنه الاختيار ما يمكن أن يكلف
لا، ما هو ذاك كان تكليف مطلق، الأول كان تكليف مطلق لذلك قلنا يوجد مشكلة، الآن إذا لم يكن تكليفا مطلقا بل كان تكليفا مشروطا لا يلزم منه مشكلة، إذ لن يكون كلا الحكمين إذا خلينا نعبر بالفعلية لن يكون كلا الحكمين فعليا في حقه، بل إذا ثبتت الفعلية للأول يعني ارتفعت الفعلية عن الثاني، وإذا ثبتت للثاني ارتفعت عن الأول، فأين هو التكليف وأين هما التكليفان معا؟
الفعلية إذا رجعت إلى الفعلية يعني كلما رجعت إلى الفعلية في حق الكلف
لا يمكن مستحيل. سوف يؤدي إلى أن يكون كلا الخبرين حجة.
نعم، لكن في حال التخيير
في حال التخيير المشروط
هذا نفس الشيء لا يجعل المشكلة.
لا كيف؟ صور لي كيف يكون كلا الخبرين حجة بكلا الخبرين المشروطين حجة في حقه.
نعم، هو واحد من يجب الفعل الأول من شرط الفعل الثاني او الفعل الاول لكن هذا الاختيار الاول في المكلف انما يجب ان يتعامل معه بانهم تلاقوا معه او تلاقوا، فلست المشكله ليش ما تعامل في احدث المكلف لانه ما في مشكله، فهي لو جعلت كثير بالفعل معا
لا، قلنا نحن الشارع سوف يتوسل بجعل آخر، يعني هذا تبارك ناظر جعل آخر، هو بالأول يجعل الحجية المشروطة بنحو الثاني ويأتي بجعل جديد، هذا الجعل الجديد جعل طريق يسمى، يعني لم ينشأ من ملاك في متعلقه بل لسد المشكلة. وهو ماذا يقول؟ أنت أيها المكلف لا تفكر في تركهما معا، هذا محرم عليك. وهو حتى لو اختار نفسه الأول نفس الشيء يقول له لا يجوز لك الالتزام بهما معا، بل يجب عليك الاتيان بأحدهما أو يحرم عليك تركهما معا. هو يقول ويمكن تصنيف روايات العلاج إلى عدة مجاميع أي عدة طوائف، ولكن شهيد الصدر كما قلنا في البداية ركز على طائفتين، إذ يوجد عندنا كما نقلنا عن الشيخ الأعظم أنه يوجد عندنا لعله 4 أو 5 مجاميع، بعضها يقول بالتخيير لسانه لسان التخيير، بعضها يقول لسانه لسان الترجيح، بعضها يقول لسانه لسان التساقط، بعضها يقول لسانه لسان التوقف والإرجاء، ولكن أهمها هي مجموعتان أو طائفتان، الطائفة الأولى لسانها لسان التخيير وبأيهما شئت فموسع عليه، والطائفة الثانية لسان الترجيح كما سيأتي بموافقة الكتاب بمخالفة العامة أو راعية أو فقية شعرة سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى. ولذلك كنا البحث في مقامين، المقام الأول في روايات التخيير وهو دراسة الطائفة الأولى والمجموعة الأولى، روايات التخيير المجموعة الأولى ما استدل به أو ما استدل به من الروايات على التخيير، بأي معنى التخيير؟ بمعنى جعل، لاحظوا رح نستفيد من هذا التعريف في البحث الإثباتي، جعل كل منهما حجة على سبيل التخيير. ما معنى؟ يعني بمعنى إذا التزمت حجية الأول يجب علي أن أعمل بمقتضاه ولا يجوز لي ترك المقتضى، يعني التخيير في أصل في أصل الحجية، ولكن إذا التزمت بحجية أحدهما لا بد من العمل بمقتضاه. والحديث عن ذلك طارة يقع في مقام الثبوت وتصوير إمكان جعل الحجية التخييرية، وأخرى في مقام الإثبات ومدى دلالة الروايات على ذلك. أما البحث الثبوتي فقد يقال فيه ماذا؟ باستحالة جعل الحجية التخييرية، فقد يقال إن الحجية التخييرية غير معقولة. لماذا؟ لأنه إما أن يراد بها أي بالحجية التخييرية جعل حجية واحدة فقط، لا جعل حجيتين، حجية واحدة فقط، ولكن وين؟ إما أن تكون في خبر بعينه، وإما أن تكون في جامع نحو صرف الوجود، أو في جامع نحو مطلق الوجود، أو جعل حجيتين مشروطتين. أما الأول فهو ممتنع. لماذا؟ يقول لأن هذه الحجية الواحدة إن كانت ثابتة لأحد الخبرين بالخصوص، بغض النظر طبعا الآن لا يأتي الشخص ويقول ترجيح بلا مرجح. لماذا؟ لأن المفروض أن هناك ما يميز، ولا هذا إشكال آخر يصير. يعني لابد أن يكون هناك شيء يميز هذا الخبر حتى جعلنا له الحجية. ثابتة لأحد الخبرين بالخصوص، فهذا معناه جعل الحجية التعيينية وليس جعل الحجية التخييرية، فهو خلف تخييريتها حسب الفرد. هذه الصورة الأولى. وإن كانت ثابتة للجامع بين الخبرين، أي هذا الجامع الانتزاعي أي أحدهما، ولكن بنحو مطلق الوجود. ما معنى بنحو مطلق الوجود؟ يعني بنحو سريان الجامع في أفراده، يعني أي الجامع أينما وجد، سواء وجد في الخبر الأول أم وجد في الخبر الثاني أو وجد في الخبر الثاني، أينما وجد الجامع فهو ماذا؟ يكون حجة. ونحن نعلم بأن الجامع موجود وين؟ في كل أفراده، فتكون كل أفراده حجة. لزم سريان الحجية إلى كلا الفردين باعتبار أن هذا الجامع وهذا العنوان موجود في كل الأفراد. ما؟ وهذا مستحيل. لماذا؟ لأنه سوف يؤدي إلى حجية المتنافيين المتعارضين مع تعارضهما. وإن كانت ثابتة للجامع لا بنحو مطلق الوجود، وإنما وجد الجامع يكون حجة، وهذا يعني سريان الحجية من الجامع الأفراد، بل لنحو صرف الوجود. ما معنى صرف الوجود؟ أي للأحد بما هو أحد، وهذا يعني أن المحقق للجامع وفرد من الأفراد لا ينظر إلى الجامع أنه موجود في كل الأفراد وكل الأفراد محققة للجامع. فهنا وكأنه نغض النظر عن ثبوته في كل فرد على حدة. هنا في هذه الحالة إذا كانت ثابتة للجامع بنحو صرف الوجود لم تسري إلى كل من الخبرين، لأنه ليس منظورا في صرف الوجود سريان الحجية من الجامع إلى الأفراد. يعني بعبارة أخرى ليس منظورا وجود الجامع في الأفراد كما كان في مطلق الوجود، لأن ما يتعلق بصرف الوجود، لاحظوا هذا الكلام، ما يتعلق بصرف الوجود لا يسري إلى الفرد. ومن لم، ومن الواضح أن صرف الوجود الجامع بين الخبرين ليس له مدلول ليكون حجة، فيكون تعبد حجيته لغوة، لغوية، تكون حجيته لغوية. لماذا؟ لأنه على أي شيء يعبد من الشارع طالما أن الجامع بما هو جامع ليس له مدلول ليكون حجة في إثباته أو يكشف عنه. وأما الثاني أي جعل الحجية حجيتين مشروطتين لا حجية واحدة، فهو ممتنع أيضا. لماذا؟ لأن حجية كل من المتعارضين إن كانت مشروطة بالالتزام به، أي بالالتزام بالأول إن كان هو الحجة، لزم عدم حجيتهما معا في حالة ترك الالتزام بشيء منهما، لا يريد لا الأول ولا الثاني، فهذا سوف يؤدي إلى ارتفاع كلا الحجيتين، مع أنه لا إشكال ولا ريب في ثبوت إحدى الحجيتين. وإن كانت مشروطة لا بالالتزام به بل بترك الالتزام بالآخر لزمت حجيتهما معا في حالة المذكورة، مع أنه في هذه الحالة لا يمكن ثبوت الحجية للمتعارضين بل الحجية لأحدهما. ويمكن أن نجمع كلا الشقين بشيء، أن القول بجعل حجيتين مشروطتين يلزم منه إما ارتفاع المتضادين وإما اجتماع المتضادين، أو بعبارة حتى نقع في الاصطلاحات، إما يلزم منه اجتماع المتنافيين على الفرد الثاني وإما ارتفاع المتنافيين على الفرد الأول. والجواب أنه لا، نحن الشق الأول لا نقبل به، يعني هذا جعل الحجية الواحدة، بل نقول بجعل الحجية المشروطة. كيف؟ يقول بالنحو الثاني. والجواب أن بالإمكان تصوير التخيير بالالتزام بحجية كل منهما بشرط ترك الالتزام بالآخر. والمشكلة التي عرضت في المقام هي اجتماع كلا الحجيتين يمكن على فرض ترك الالتزام بهما معا، يمكن تفاديها بجعل طريقي يرفع هذه المشكلة ويقول للمكلف يجب عليك الالتزام بأحدهما ويحرم عليك الالتزام بترك الالتزام بكليهما، مع افتراض وجوب طريقي. هذا وجوب طريقي هو الجعل الجديد للالتزام بأحدهما، بأن يأتي المولى ويقول للمكلف ألزمك بالالتزام بأحدهما ولا يجوز لك تركهما معا، وبذلك ترتفع مشكلة اجتماع كلا الحجيتين لأنه لا يجوز له ترك الالتزام بهما معا. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالبحث الثبوتي. فحينئذ إذا لم نلتزم بهذا الجواب فحينئذ يستحيل جعل الحجية المشروطة، فلا تصل النوبة إلى البحث الإثباتي، لأنه ما كان مستحيل ذاتا لا يمكن حينئذ أن نقول هل أنه يمكن أن يقع أو لا يمكن أن يقع، تدل عليه الروايات أو لا تدل عليه الروايات. ومن هنا بعد أن أثبتنا إمكانية جعل الحجية المشروطة لكل من الخبرين يأتي الشهيد الصدر ويقول الآن لنرى هل الأدلة تساعد على ما اخترنا أم لا. ومن هنا يوجد عندنا عدة روايات يستفاد منها التخيير في مقام الحجية. تعرض سيد الشهيد رحمه الله تعالى لاثنتين أو لثلاث منها، لعله ثلاث روايات كما هو في ذهني، ثلاث روايات. الرواية الأولى هي رواية علي بن مهديار قال قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن الهادي عليه السلام، ماذا في هذا الكتاب؟ اختلف أصحابنا في رواياتهم. خليني أبينها وبعدين نقرأها إن شاء الله. علي بن مهديار يقول بأني قرأت في كتاب أرسل إلى الإمام الهادي عليه السلام من قبل عبد الله بن محمد، مضمون هذا الكتاب أن عبد الله بن محمد يقول للإمام الهادي عليه السلام أنه ورد عندنا روايات مرتبطة بنافلة الفجر، وهذه الروايات منقولة عن الإمام الصادق عليه السلام، إلا أن المشكلة ليست في النقل، إنما المشكلة في كيفية النقل، إذ قد نقل هذه الروايات عن المصدر الواحد هو الإمام الصادق عليه السلام في موضوع واحد هو نافلة الفجر أو ركعتي الفجر، ولكنها متنافية. كيف؟ بعضها يقول أن الإمام الصادق عليه السلام يقول بأن نافلة الفجر وركعتي الفجر يمكن لك أن تصليهما في المحمل وليس بالضروري أن تصليهما على الأرض. وروايات أخرى قالت لا يمكن أن تصليهما في المحمل بل لابد أن تصليهما على الأرض، فإحداهما تأمر بالصلاة في المحمل والثانية تنهى عن الصلاة في المحمل. فمن هنا وقعنا في حيرة أنه ما هو الصحيح. فلذلك عبد الله بن محمد ماذا قال للإمام الهادي عليه السلام؟ أنك أنت ماذا تفعل حتى أقتدي بك؟ أنت ماذا تفعل؟ هل تصلي ركعتين الفجر في المحمل أم تصليهما على الأرض الثابتة؟ فكان جواب الإمام سلام الله عليه: موسع عليك بأية عملت. يعني سواء عملت بالرواية التي تقول يجوز لك أن تصليها في المحمل، أو عملت بالرواية التي تنهاك عن الصلاة في المحمل وتقول لك صلي على الأرض. وموضع الشاهد هذه الفكرة الأخيرة وهي جواب الإمام عليه السلام: إذ معنى موسع عليك ما عملت أنها واضحة جدا من حيث دلالتها على التخيير، وإن كان العمل بكلا الحديثين متعارضين، إذ يحق لك أن تعمل بالأولى أو يحق لك أن تعمل بالثانية، وهذه حجية تخييرية. إلا أن هذه الرواية والاستدلال بها قد واجه عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى أنه عندما يسأل السائل ويقول له في هذه الحالة مثلا: فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك، بعد أن يطرح عليه المشكلة ويجيب الإمام: وسع عليك بأي عمل. يقول الإشكال وين؟ أن نحن بصدد إثبات حجية تخييرية. أي نوع من التخيير الذي نحن بصدد إثباته في باب التعارض المستقر؟ إنما نحن بصدد بيان التخيير الظاهري. ما معنى التخيير الظاهري؟ يعني بمعنى أن المكلف مخير بالعمل بأحد الدليلين، يعني يجوز له العمل بالأول أو العمل بالثاني. ففي مقام الابتداء بالتخيير بالحجية هو مخير، ولكن لو قرر الالتزام بالأول يجب العمل بمقتضاه، لا أنه يلتزم بالأول ويبدو له أن يعمل بالثاني. لا، هذا التخيير يسمى بالتخيير الواقعي، يعني بالإباحة. ليس مباح لك العمل بكلا الخبرين، هذا ليس في الرواية الذي نريده، ليس مباح لك في العمل بكلا الخبرين، بل المباح لك ما هو؟ هو في أن تنطقي أحد الخبرين، ولكن في مقام العمل لا بد أن تلتزم بأحدهما. ومقامنا يقول ليس من باب الحجية الظاهرية، بل من باب الحجية الواقعية. بأي معنى؟ يعني بمعنى مباح لك العمل بكلا الخبرين، أنت بالخيار، إما أن تعمل بالرواية الأولى وإما أن تعمل بالرواية الثانية. وليس في مقام بيان الحجية الظاهرية التي تقول أنت مخير في انتقاء الحجية ولكنك ملزم بالعمل بمقتضاها، لا أنك مخير في العمل بمقتضاها، يعني لا يجوز لك التارك، بل لا بد من العمل بأحدهما. هذا معناه، يعني لا بد لك من العمل بأحدهما. وكما مثل في المقام أنه هذا الشخص الذي يريد أن يشرب، هل أحد يقول له في هذه الحالة أنت مخير في الشرب وعدمه، ولكن يجب عليك أن تشرب أو لا تشرب؟ لا أحد يقول هذا، بل يقول له أنت مباح لك شرب الماء. ما معنى مباح لك شرب الماء؟ يعني أنت بالخيار، إما أن تشرب أو لا تشرب، بالخيار، لا أحد يلزمك. ولكن في مقام الحجية الظاهرية لا، لست كذلك، لا بد أن تعمل بأحدهما، يعني لا يجوز لك تركهما معا، واضح؟ فلا بد أن تعمل بأحدهما. يعني عندما تختار إحدى الحجيتين وكان مدلولها حرمة العمل والصلاة في المحمل، لا بد أن تلتزم بحرمة الصلاة في المحمل، لا أنك تلتزم بحجية الأول وتختار العمل بالثاني. ما هو الدليل على أن الحجية هنا حجية واقعية وليست حجية تخييرية؟ يقول بأن سؤال السائل يدل على ذلك، وجواب الإمام يدل على ذلك. وهذا إن شاء الله تعالى ما سنبينه غدا، ولكن خلينا نقرأ المقدار الذي قلنا. وأما البحث الإثباتي فهناك روايات عديدة تدل بها على التخيير، منها رواية علي بن مهديار قال: قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبي الحسن الهادي عليه السلام اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر في السفر أو نافلتين الفجر، فروى بعضهم أن صلهما في المحمل، وسيأتي إن شاء الله تعالى أن صلهما في المحمل هي ظاهرة في الوجوب ولكن مرخص لها، لا يقول أحد يجب عليه أن يصلي في المحمل، بل هو في حالة يجوز له أن يصلي في المحمل فمحمولة على الترخيص. وروى بعضهم لا تصليهما إلا على الأرض، أي يعني نهاه عن الصلاة في المحمل. فأعلمني كيف تصنع أنت وين تصلي لأقتدي بك في ذلك. فوقع عليه السلام وسع عليك بأي عملت. وفقرة الاستدلال منها من هذه الرواية هي جواب الإمام موسع عليك بأية عملت، الواضح في الدلالة على التخيير وإن كان العمل بكل من الحديثين المتعارضين. فبذلك تكون هذه الرواية دالة على الحجية التخييرية، بمعنى أنه يمكن للمكلف أن يختار إحدى الروايتين أو أحد الخبرين ويعمل به، ولكن نلاحظ على ذلك يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.